بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. قال البخاري علينا وعليه رحمة الله: حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا يزيد بن إبراهيم قال حدثنا قتادة عن أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اعتدلوا في السجود ولا يبسط أحدكم ذراعيه كالكلب، وإذا بزق فلا يبزقن بين يديه ولا عن يمينه فإنه يناجي ربه. الإمام البخاري يقول: حدثنا حفص بن عمر، هو حفص بن عمر بن الحارث بن سخبر الأزدي النمري أبو عمر الحوضي، وهو ثقة، توفي عام 25 و200. قال: حدثنا يزيد بن إبراهيم، وهو التستري أبو سعيد البصري الأسيدي، ثقة، توفي عام 61 و100. قال: حدثنا قتادة، هو قتادة ابن دعامة السدوسي، الإمام الكبير والمفسر الجليل، محدث كبير، حافظ من الحفاظ المتقنين، توفي عام 17 و100. عن أنس بن مالك الصحابي الجليل الذي شرفه الله تعالى بخدمة النبي صلى الله عليه وسلم، وأنت الآن تستطيع أن تخدم حديث النبي صلى الله عليه وسلم وسنة النبي صلى الله عليه وسلم وتبليغ رسالة النبي صلى الله عليه وسلم، وتستطيع الآن أن تبلغ شمائله الشريفة وخصائصه المنيفة، وتستطيع أن تبين دلائل نبوته للمسلمين ولغير المسلمين، فكن من الفائزين بهذه الوظائف الكريمة. عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اعتدلوا في السجود، على الإنسان حينما يسجد أن يعتدل في سجوده، وأن يسجد سجود النشيط لا سجود الخام للكسلان. ثم قال: ولا يبسط أحدكم ذراعيه كالكلب. بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن من تمام السجود وحسن السجود أن الإنسان لا يبسط يديه بل يرفع مرفقيه عن جنبيه، فقال: فلا ولا يبسط أحدكم ذراعيه كالكلب. جاء النهي عن عدة حالات يشابه فيها الإنسان الحيوان، لأجل أن الإنسان يتفكر فيما يفعل ويتأمل ما يقول، ويجعل القلب مع اللسان ومع الجوارح، فيصلي صلاة الراغب وصلاة النشيط وصلاة المستشعر لما هو فيه، لا صلاة السارح البعيد. ثم نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن أمر ونبه عليه، قال: وإذا بزق فلا يبزقن بين يديه. الإنسان لا يبزق ولا يبزق ولا يبزق، وهذه كلها لهجات لهجت بها العرب، لكنه لو اضطر إلى هذا لا يبصق بين يديه ولا عن يمينه بل عن يساره. قال: وإذا بزق فلا يبزقن بين يديه، أي ليس عن أمامه، لأنه يناجي ربه، ولا عن يمين، ليس عن يمينه. قال: فإنه يناجي ربه، فالإنسان في صلاته عليه أن يستشعر أنه يناجي ربه ومولاه، ومعنى يناجي أن يخاطب، والنجاة هو الحديث الخفي. من فوائد هذا الحديث: أولا، دل الحديث على شرف المؤمن ورفعته عند قيامه للصلاة، لأنه سيناجي ملك الملوك ورب العزة والجلال، وهذه المناجاة لا تحصل بالذكر المعتاد باللسان فقط، بل ينبغي أن تخشع الجوارح وأن يحضر القلب، فيتمعن العبد ما يقوله وما يفعله، وبهذا يكون قد ناجى ربه حقا. ثانيا، النهي عن البصق تجاه القبلة، لأن ذلك من سوء الأدب مع الله تعالى. ثالثا، في هذا الحديث فائدة تربوية عزيزة، وهي اعتدال جسد المصلي حتى وهو ساجد لربه وبجميع مواضعه، كذلك إذ يسير باعتدال وبعزة، وليس كما يفعل بعض الناس من السير منحنين الظهر ظانين أن هذا هو التواضع. فالإنسان يؤدي صلاته وهو خاشع خاضع لربه. في هذا الحديث الأمر بتكريم اليمين كما جاء ذلك في الكثير من الشرائع التي شرعها لنا النبي صلى الله عليه وسلم، وفي ذلك ملمح مهم أن الإنسان يتصبر حتى يعمل لعل الله سبحانه وتعالى يرزقه أن يأخذ كتابه باليمين، فيعمل الإنسان عمره كله لأجل يوم القيامة، كما قال تعالى: واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت. فيعمل الإنسان جميع الأيام لأجل يوم القيامة. خامسا، إن الأمر بالاعتدال في السجود يشتمل على أمر منها أن يرفع الإنسان ذراعيه مجافيا عضديه عن جنبيه، رافعا ظهره، رافعا فخذيه عن ساقيه، يعني يسجد الإنسان سجود النشيط وليس الخامل الكسلان. سادسا، تكريم الله تعالى للإنسان وتفضيله على كثير ممن خلق تفضيلا، فيجب على الإنسان أن يشكر الله تعالى على هذه النعمة العظيمة، فلا يتشبه بالحيوانات ولا أن يباشر الأمور التي تدعو إلى ذلك. فثمة كثير من الأشياء يشترك فيها الإنسان مع غيره، لكنه عليه أن يتدبر وأن يتأمل. الذين كفروا يأكلون ويتمتعون، وهذا ليس عيب، الأكل والتمتع بما أحله الله على ما يريده الله، لكن العيب كما تأكل الأنعام. فالإنسان يأكل ويشرب ويعتبر هذه النعم التي كرم الله تعالى بها الإنسان. تم درسنا لهذا اليوم، عسى الله أن يتمم لنا ولكم الخيرات والبركات والمسرات. بقيت موعظة هذا اليوم. يقول ابن القيم في حال الأرواح: مفتاح حصول الرحمة الإحسان في عبادة الخالق والسعي في نفع عبيده. مفتاح حصول الرحمة والإحسان في عبادة الخالق والسعي في نفع عبيده. فالإنسان إذا أراد رحمة الله وإحسان الله إليه فليسعى محققا الإخلاص في كل أموره، وليسعى في نفع عبيد الله، وعليه أن يصبر في هذا. الصبر على رعاية الفقراء منزلة لا ينالها إلا خواص خلق الله تعالى. فأنت تجد كثير ممن له قدم راسخة في الصالحات لكنه لا يصبر على خدمة الآخرين، أو لا يصبر على سؤال الفقير، أو لا يصبر على حاجة الفقير، لكن الصبر في حوائجهم صبر عظيم جدا. وأنت يندر أن تلقى مثل هذا. وأنا بحمد الله تعالى تعرفت على من أخذ هذه الصفة، فتجده مخلصا لله في عمله، وتجده أيضا بحمد الله تعالى ساعيا صابرا على إعانة الفقراء والنصح لهم وإرشادهم. والإنسان إذا توجه إلى الله بالانكسار رزقه الله تعالى عزة الانتصار، ومن اعتمد على نفسه وكله الله تعالى إليها. فالإنسان يعتمد على ربه ومولاه في كل أمر، في كل أمر من الأمور يلجأ الإنسان إلى ربه ومولاه. هذا وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.